طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي، يتميز خلق الإنسان بميزات لا نقرأها لدى خلق الله للكائنات الحية الأخرى، إذ هنا نرى كيف أن الله تعالى يصنع أو يعمل الإنسان على صورته هو. والتعبير العبراني دقيق، إذ يجعل الله متكلما بصيغة الجمع في القول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الكتاب المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة تبعا. دراستنا في هذه المدة تتحدد في فاتحة أسفار الكتاب، وأعني سفر التكوين. هذه الدراسات مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي، راعي إحدى الكنائس المعمدانية. لا نزال أيها الأعزاء نتدارس الفصل الأول أو الأصحاح الأول من سفر التكوين. نصل اليوم في هذه الدراسة إلى عملية خلق آدم وحواء. ورد موجز عن هذه العملية في الأصحاح الأول، وورد مزيد من التفاصيل في الأصحاح الثاني من نفس السفر. اسمحوا لي هنا أن أقرأ النصين على أسماعنا، بدءا من الأصحاح الأول الآية 24 وانتهاءا بنهاية الأصحاح الثاني. وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، هو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي الشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. أعزائي، كنت قد قلت في لقائنا السابق بأن التشابه الواسع بين الخريطة الجينية للإنسان والخريطة الجينية للأرنب على سبيل المثال ليست دليلا على أن الواحد تطور من الآخر، بل بالأحرى أن مصدر الاثنين واحد، أو مادة صنعهما وخلقهما واحدة، وهي تراب الأرض. إنما كما استمعنا يتميز خلق الإنسان بميزات لا نقرأها لدى خلق الله تعالى للكائنات الحية الأخرى، إذ هنا نرى كيف أن الله سبحانه يصنع أو يعمل الإنسان على صورته. والتعبير العبراني دقيق، إذ يجعل الله متكلما بصيغة الجمع في القول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ومع أن البعض قد يفسر صيغة الجمع على أنها تعبير عن الاحترام والجلال لشخص الله، لكننا نرى هذا الاستخدام بهذه الصيغة في عشرات المرات الأخرى التي ورد فيها ذكر اسم الله في اللفظ العبراني إلوهيم، والذي هو أيضا في صيغة الجمع. وهذا إن دل على شيء فإنما هو إعلان عن الثالوث الإلهي المقدس، الآب والابن والروح القدس. فنحن نعرف من العهد الجديد أن كل شيء كان بالكلمة المسيح، وبغيره لم يكن شيء مما كان. نقرأ ذلك في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية الثالثة، ونقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والآية 16 الآتي: فإنه فيه، أي في المسيح، خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. أي أعزائي، إن الأقانيم الثلاثة اشتركوا في عملية خلق الإنسان. يتفرد الإنسان حسب الآية 27 بأنه مخلوق على صورة الله. أكرر، يتفرد الإنسان بأنه مخلوق على صورة الله. بطبعي ليس المقصود صورة الله المادية، فالله روح وليس مادة. أي ليس الكلام عن شكل الإنسان الخارجي من رأس وجسم ويدين ورجلين وغير ذلك، فالله روح كما يقول المسيح وتؤكد كلمة الله. وبالتالي فلا بد أن يكون المقصود بالتعبير على صورة الله هو أن الله جعل في الإنسان روحه، وهكذا يكون العنصر المشابه أو الصورة التي تشبه الله في آدم وحواء هي روح الله، بما أن الله روح. ذهب بعض الشراح بالقول إلى أن التعبير صورة الله إشارة إلى الإرادة أي القدرة على الاختيار، وإلى العقل أو المنطق. أنا شخصيا أرى أن المقصود بصورة الله هو روح الله، وهذا سيظهر لدى دراستنا للأصحاح الثاني حين نقرأ بأن الله نفخ في الإنسان نسمة حياة. في رأيي أن نفخة الحياة هذه كانت نفخة من روحه، وهكذا وضع الله روحه أو صورته في آدم وحواء. كلمة الله تؤكد بأن الله سبحانه خلق الإنسان ذكرا وأنثى، أنثى واحدة لذكر واحد وذكر واحد لأنثى واحدة، وبالتالي فلا مجال على الإطلاق لأي شواذ جنسي. فلو كان قصد الله أن يتعايش ذكران معا لم يكن قد خلق حواء لآدم. أضيف هنا وأقول بأن الله ميز الرجل بميزات تختلف عن المرأة، وكذا المرأة عن الرجل، الواحد يكمل الآخر. في بداية الأصحاح الثاني كما قرأت نرى كيف أن الله بعدما فرغ من جميع عمله في الخلق بارك اليوم السابع وقدسه. يأتي تأكيد واضح على جعل اليوم السابع يوما مقدسا في الوصايا العشر التي أعطاها لعبده موسى فوق الجبل في سيناء، حيث أوصاه وبنيه وبناته وغلمانه وحتى البهائم أن تمتنع عن أداء أي عمل في يوم السبت، وذلك تقديسا وإكراما لله الذي قدس ذلك اليوم إذ كان قد انتهى من عمله الذي عمل خالقا. للأسف كثيرون من بيننا لم يعودوا يخصصون يوما من أيام الأسبوع لتقديس الله وتكريمه، فتراهم أو ترانا نعمل فيه وكأنه يوم آخر من أيام الأسبوع. في هذا ليس فقط إهانة لأجسادنا الذي تحتاج الراحة، بل الأهم من ذلك إهانة لله الذي أوصى بتقديم يوم لشخصه هو. إضافة لذلك فهذا تأكيد آخر كما سبق وبينت على حرفية الأيام، وأعني أيام الخلق، إذ أن اليوم السابع هو سابع أيام الأسبوع الواحد. وهكذا عمل الله ستة أيام في الخلق واستراح في اليوم السابع. ثم يعرفنا سفر التكوين كما قرأنا بشيء من التفصيل، يعرفنا إلى عملية خلق الإنسان. نقرأ في الأصحاح الثاني والآية السابعة الآتي: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. يدا الله أعزائي هما اللتان صنعتا آدم، يقول في هذا كاتب المزمور 119، وفي الآية 73: يداك صنعتاني وأنشأتاني. وهذا هو الواقع، يدا الله هما التي صنعتا آدم وكونته. آدم لم يتطور من كائنات أدنى، بل هو صنعة يدي الله، ولكنه مصنوع من تراب، من تراب الأرض. لأجل هذا لدى موته فهو إلى التراب يعود، يعود من حيث أتى. أتوقف هنا للتأكيد على هذه الحقيقة العلمية، والتي تنسجم انسجاما كليا مع حق الكتاب المقدس. فالمقابر والقبور وسكانها، كل هذه تشهد على أن أصل الإنسان ترابي وأن مرجعه ترابي، هكذا صرحت كلمة الله. والذي لا يزال يشك في مصداقية هذه الكلمة ما عليه إلا أن يقوم بزيارة إلى أقرب مقبرة ويرى بنفسه، فالإنسان تراب وإلى التراب يعود. وسنسمع في دراسات لاحقة كيف أن الله يؤكد لآدم بعد عصيانه، يؤكد له أصله بالقول: لأنك تراب وإلى تراب تعود. الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والآيات 47 وما يتبعها يقول الآتي: يؤكد الإنسان الأول من الأرض ترابي، وهذه إشارة إلى آدم، ثم يضيف: كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، أي نسل آدم الترابي، ويضيف أيضا: وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. تأكيدي على أن الإنسان من أصل ترابي أقصد به أيضا أن لولا روح الله ما كان للإنسان حياة وما كانت فيه حياة. لذا لا داعي لأن نتكبر أو نستكبر، نحن تراب ترابيون، روح الله وسكنه فينا هو الذي يهبنا الحياة ويعطينا القيمة. حسب الآيتين 8 و9 من الأصحاح 2 من سفر التكوين نقرأ: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. ها شخص الله يعد جنة لآدم وحواء. وكلمة عدن أو عدن في الأصل تعني متعة أو ما هو ممتع، والمقصود الفردوس. ها الله تعالى يهيئ جنة لآدم وحواء، وسنرى كيف أنه يقيمهما فيها. نقرأ حسب الآية 15 ما يأتي: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. أحبائي، إلهنا إله محب وصالح، لم يخلق للإنسان صحراء قاحلة يتدبر أمره فيها، بل أعد له جنة ريا يتمتع بها. وهذه الصورة نراها مجددا عند انتهاء التاريخ البشري، كما يصف ذلك يوحنا في آخر أسفار الكتاب المقدس، وأعني سفر الرؤيا، حيث يعد الله لشعبه، لكنيسته، للمؤمنين به فردوسا جديدا يسكنه البر. في وسط هذه الجنة، في جنة عدن، يجعل الله شجرتين اثنتين من ضمن شجرات الجنة، شجرة الحياة، وهي إشارة إلى الديمومة، إلى ديمومة الحياة، إلى الحياة الدائمة التي لا تعرف الموت، ويضع شجرة ثانية وهي شجرة معرفة الخير والشر، أي شجرة حق الاختيار، شجرة حرية تقرير المصير. نقرأ بعد ذلك عن خلق الله لحواء بدءا بالآية 21 من الأصحاح 2 من سفر التكوين، وهذا نصها: فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. كما سبق وقال شراح كثيرون ومفسرون ووعاظ: لقد بنى الله حواء وكونها من ضلع آدم، لم يأخذ عظاما من رأسه لكي لا تسود عليه، ولم يأخذ الله عظاما من رجل آدم لكي يدوسها برجليه أو يتسيد عليها، بل أخذ ضلعة من ضلوعه وكونها امرأة لكي يتحدا معا، لكي يكونا جسدا واحدا، كما قال الله. أود هنا الإشارة إلى تغير في التعبير العبراني المشار به إلى الله تعالى. ففي الأصحاح الأول من سفر التكوين قرأنا عن الله بالاسم الله أو إلهيم باللغة العبرية. أما في الأصحاح الثاني ولدى خلق آدم وتعامل الله مع آدم وحواء، فنقرأ التعبير العربي كيف أن الرب الإله أخذ أو عمل أو كون أو شكل أو نفخ. فما الفرق بين التعبيرين الله في الأصحاح الأول والرب الإله في الأصحاح الثاني؟ الرب الإله في الأصحاح الثاني ترجمة من اسم الله باللغة العبرية يهوه أو جيهوفا باللغة الإنجليزية، وهذه أعزائي إشارة إلى اسم الله الشخصي. فالله الذي دخل في عهد مع الإنسان له اسم شخصي، هو الكائن، وهذا معنى الاسم الرب الإله الكائن، هو الذي يتحرك في عملية خلق آدم وحواء. هو الإله الشخصي الذي يبني علاقة مع خليقته. الأصحاح الأول يتكلم مستخدما اللفظ إلهيم، الإله الجبار، الإله القوي. أما في عملية خلق آدم فيعطى اسم ثاني لله، هو الرب الإله، بسبب العلاقة الشخصية، العلاقة الحبية التي تربط إله العهد بالإنسان. وثم هذا الاسم إشارة إلى إله العهد، هذا يؤكد على العهد القائم بين هذا الإله الشخصي وبين الإنسان. والصورة التي تعطى في آخر الأصحاح الثاني كيف أن الإنسان يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، أي يكون مع امرأته عهدا، عهد أمانة للتعايش وللمحبة. هكذا إلهنا، هكذا أيضا الرب الإله يقيم عهدا مع الإنسان. إذن الرب الإله هي إشارة إلى إله العهد الذي يتعهد الإنسان ويجعل معه عهودا، منها العهد القديم والعهد الجديد. العهد الجديد الذي يحقق خلاص الله بالفداء الذي قدمه المسيح. أود أن أرجع هنا أعزائي إلى الآية 15 والتأكيد على فعلين وردا في هذه الآية. نقرأ كيف أن أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وقصدي بالفعلين هو ليعملها ويحفظها. هذا يفيد بكل صراحة أن لم يكن قصد الله أن يبقى آدم جالسا كل اليوم تحت ظل الشجار الوارفة بينما تأتي الحيوانات والطيور وتحمل الطعام إلى فمه. فكما أن الله سبحانه عمل خالقا أوصى عبده آدم أن يعمل هو أيضا. إذن العمل جزء لا يتجزأ من الأخلاقيات الكتابية الإلهية الصحيحة. قال الرسول بولس: من لا يعمل لا يأكل. وحتى عندما أوصى الله تعالى بالراحة في يوم واحد من أيام الأسبوع السبعة، فهذا يعني أن الإنسان يعمل كل أيام الأسبوع الأخرى. أما الفعل الثاني فهو ليحفظها، هذا يشير إلى أن الله تعالى جعل الإنسان وكيلا مسؤولا أمامه، ليس مالكا بل وكيلا. فالإنسان مسؤول أمام الله على أن يحافظ على خليقة الله. الخليقة هي خليقة الله وليست خليقة آدم، ليست ملكا لآدم بل هي ملك لله. وبالتالي ليس لآدم ولا لنسل آدم الحق أن يعبثوا بخليقة الله. نحن وكلاء على أجسادنا وعلى كل ما في الكون، ما جعله الله في متناول أيدينا شخصيا. فمع أن الله قال في الأصحاح الأول عندما خلق آدم وحواء، فرغم أنه قال أن يتسلط الإنسان على الأرض والحيوان وعلى الطيور، لكن ليس بمعنى القهر أو الاستغلال، بل من منطلق الوكالة والمسؤولية. وبالتالي أعزائي فنحن مطالبون أمام الله وسنقف يوما أمامه لنعطي حسابا عما عملناه في الجسد وعن وكالتنا على خليقته. بقي أن أعيد وأؤكد على أن الله خلق حواء واحدة لآدم واحد، وآدم واحد لحواء واحدة، والاثنان يلتصقان معا في الزواج المقدس فيضحيان جسدا واحدا. وبما أن المرأة جسد الرجل، فهل يهين الرجل جسده أم يحافظ عليه ويصونه؟ وبالتالي فمسؤولية الرجل تجاه امرأته تجاه جسده هي مسؤولية المحبة والعناية والرعاية، فهي عظم من عظامه ولحم من لحمه. وكما سبق وأشرت، يتساوى آدم وحواء أمام الله في خلقهما، فالمرأة ليست في منزلة ثانية ولا قيمتها أقل من قيمة الرجل في المجتمع بغض النظر عن المجتمع. قوانين الله هي أسمى من أي فروقات بين مجتمع ومجتمع. فكما أن آدم مخلوق على صورة الله، هكذا المرأة أيضا، وبالتالي فكل تعد عليها هو تعدي على صورة الله التي فيها. أكرر، بما أن آدم مثل حواء خلقت على صورة الله حسب ما ورد في النص، بالتالي يكون كل تعد عليها تعديا على صورة الله التي فيها. قد يكون هذا الكلام غريبا على بعض الأذهان، قد يكون يختلف عما هو متعارف عليه في مجتمع من المجتمعات، ولكن كما أشرت، حق الله، كلمة الله، الكتاب المقدس بوصاياه أسمى من أي فروقات بين مجتمع ومجتمع. والله سيحاسبنا ليس على ما هو متعارف عليه في مجتمعنا، بل على ما هو منصوص في كلمته المقدسة. لربما حان الوقت لأن نصلح الأمور، لأن نرجع إلى حق الكتاب المقدس، لأن نتوب عن طرقنا وأفعالنا، وأن تستقيم حياتنا، وأن تنسجم مع ما أوصى به الله في كلمته. أعاننا الله جميعا على ذلك. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة تباعا في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح مع جميعكم.